يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر من متابعة دروسه وإلى استذكار، يحتاج مننا إن يعني إن اللي بيعطي الفقه الفقه يعني يعطيه بما يتناسب مع اللي بيقبله هذا هذه المادة. إما إن يعني يتناسب مع اللي بيستمع، المفروض إن الفقه في مسائل في معضلات، لكن المفروض إن هو يعطى بما يتناسب مع واللائق باللي بيدرس هذا الفقه. برضه مش هبسط يدري، مش هقدر أبسط الكتاب في مجال الدفعه مستعدون. فمطلوب مننا ان احنا نستعد لقبول هذا الامر. الثاني ان دروس الفقه ما هيش مجرد يعني استماع زي دروس يعني الرقائق ودروس السيره، يعني ممكن ان نستمع ونستوعب، لكن الفقه يحتاج الى مدرسة، يعني يحتاج منكم ان يبقى فيه دفتر وقلم مسائل ان احنا نقيدها، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما العلم بالتعلم، ويقول قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فالمنتوى ان شاء الله ان هو يعني يستمر في مدرسة هذه المادة، محتاج انه يتابعها كدرس، كدرس علم، ويكتب ويعني يشوف المسائل بتاعتها ويسأل فيها ويتباحث فيها، بحيث ان هو يعني يقبل هذه المادة ويستوعبها ويستطيع ان هو كمان يعمل بها ويبلغها. فأرجو يعني ان نتفق على هذا، نتفق على الصبر على الدرس وعلى فهمه، وان احنا يعني هذه المادة ندرسها كمادة دراسية، يعني كمادة دراسية وليس يعني مجرد ان احنا الدرس في ذاته وحضور الدرس في ذاته خير وبركة، لانه درس علم، لانه في المسجد، لانه اجتماع على خير، لكن احنا عايزين فوق هذا ان يبقى موضوع مدرسة، موضوع مدرسة. هنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله يعني بعض المقدمات لهذه المادة، مادة الفقه، من معرفة أقسام العلم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي وتعريفات لمعنى الفقه ومعنى أصول الفقه، ثم بعض المصطلحات اللي يجب إن احنا نحيط بيها ونفهمها واحنا بنقرأ ونسمع كتب الفقه، لان الفقه له مصطلح، في بعض المصطلحات هتطلعك وانت بتقرأ لابد ان انت تستوعبها وتبقى فاهمها عشان تتلقى من بالاستماع او بالقراءة هذه المادة. ايضا هنحاول في يعني كل درس ايضا ان نلم ونحيط بمسألة من مسائل الأصول أو مسألة تتعلق بمادة الفقه، معرفة بعض فقهاء الصحابة مثلا، بعض فقهاء التابعين، مسائل مشهورة عنهم، مسألة من مسائل أصول الفقه يعني نحتاج لها في هذه المادة، وهكذا. أقسام العلم الشرعي ثلاثة: العلم الشرعي، نتعلم العلوم الشرعية ثلاثة، فرض عين ونعرف ما هو، فرض كفاية، ونفي، نفي العلم الشرعي. فرض العين هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. ثاني، فرض العين بالنسبة للعلم الشرعي، يعني العلوم أو تعلم المادة اللي ربنا عز وجل شرعها لنا. ففي مسائل في قسم من هذه العلوم الشرعية فرض على كل إنسان، كل إنسان بالغ عاقل مكلف، اسمه مكلف. المكلف ده يعني اللي مخاطب من الشارع، مطلق الشارع يعني اللي هو وضع الشرع الله عز وجل. فالمكلف يطلق على اللي مخاطب بخطاب الشارع، خطاب الشرع، ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بينهاه بيفرض عليه يدعوه لفعل شيء أو لترك شيء أو للتأدب بأدب توجه بتوجيه، اسمه مكلف بهذا الخطاب، مكلف شرعا. فالمكلفين فيه علم شرعي فرض عين عليهم، يعني يتعين عليهم الإحاطة به وتعلمه، فرض زي الصلاة ما هي فرض. فكيفية الوضوء فرض عليك تعلمه، ازاي تعرف الوضوء وكيفية الوضوء، هذا فرض عليك أن تتعلمه. فيبقى هناك علم فرض عين، عين يعني يتعين على المكلف، يتوجه له بعينه بنفسه بذاته، يعني مش الخطاب مش تغيره، لا، لك مباشرة من الشارع، من الله باعتبارك مكلف يخاطبك ربك يطلب منه فرض عليه علم معين، ده اسمه فرض العين. ففرض العين هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب. ايه الواجب؟ الصلاة واجب، الصيام واجب، فما لا يتأدى الواجب إلا به عليك تعلمه لكي تؤدي الواجب الذي أوجبه الشارع عليك. ففرض العين هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه، يعني فرض عليه، إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وجماعات من العلماء حملوا، يعني توصلوا إلى فهم الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي في مسانيد كتب يعني مرتبة الأحاديث لشخص معين من الرواة من الصحابة اسمه مسند، مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، في مسانيد كما مسند، مسند ده كتاب من كتب الحديث، مسند أبي هريرة في مسند أحمد، يعني كل الأحاديث اللي رواها الإمام أبي هريرة رضي الله عنه يجمعها اللي بتصح عند الإمام أحمد، ويبقى ده مسند أبي هريرة، مسند عبد الله بن عمر، مسند عمر بن الخطاب، يجمع هذه الأحاديث كلها اسمها إيه؟ اسمها مسند. فأبو يعلى الموصلي عليه رحمة الله ده من علماء الحديث وله مسند اسمه مسند أبي يعلى الموصلي من الموصل في العراق، فكتب فيها حديث رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث لم يثبت من حيث المتن، من حيث السند، يعني من حيث السند يعني الرواة، مش ثابت، ما يعتبرش حديث صحيح، لكن العلماء يقولوا لكن معناه صحيح، يعني مضمون الكلام وهذا الفرق، يعني تجد هذا المصطلح وانت بتقرأ في الكتب يقول ان الحديث لم يصح، لم يثبت سند في لين، لكن معناه صحيح. يعني معناه صحيح المتن، المتن يعني الالفاظ، الفاظ بتاعه الحديث، هذه الالفاظ معناها صحيح، معناها مشروع، معناها موافق لأدلة اخرى. فمن اجل ذلك حملوا العلماء هذا الحديث العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، على أنه المقصود به إيه؟ اللي هو تعلم العلم الشرعي اللي لا يتأدى الواجب المكلف به المسلم إلا بتعلمه. وهذه هي معنى الفرضية. أصل واجب الإسلام، واجب الإسلام اللي هو العقيدة، ما يتعلق بالعقائد، يكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، يعني إذا كان إحنا تعلم ما لا يتأدى الواجب زي الصلاة زي الصوم زي الحج زي غيره إلا به، إن ده فرض عين علينا نتعلمه، واجب علينا نتعلمه. طيب العقيدة نفسها، التصديق نفسه اسمه يعني واجب الإسلام، يعني واجب الإسلام إن أنت تصدق تعتقد، أعتقد ده علم القلب، علم القلب ما يقر من علم في القلب، ده اسمه عقيدة، عقد القلب على معنى، ده اسمه اعتقاد واسمه عقيدة واسمه أصل الإسلام، أصل الإسلام يسموه أصول الدين، وفيه كليات اسمها كليات أصول الدين بتتعلم ليه الاعتقادات، الاعتقاديات وتدرسها اسمها أصول الدين لأنها بتعلم أصل الإسلام، أصل الدين. طيب هما بيناقشوا العلماء، طيب أصل واجب الإسلام ده هما يتعلق بالعقائد يتعلموا إزاي؟ بيقولوا لا، المسألة دي سهلة بسيطة، سهلة بسيطة، بيكفي فيها إيه؟ التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد صدقه اعتقادا جازما سليما من دون شك على الإجمال، اسمه اعتقاد على الإجمال، مش بأدلة، مش عايز أدلة تتعلمنا عشان تؤمن، عشان تؤمن، أو إنك أنت عشان تكون مؤمن وتكون مسلم وعندك عقيدة إسلام تتعلم أدلة الإيه؟ هذا الفن اللي هو عند المتكلمين هم علماء الإيه؟ العقائد. لا، ما يكفيش فيه هذا، ما يطلبش فيه هذا، مش واجب عليه. ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين اللي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما قلتش يعلمه الأسماء والصفات وأدلة الأسماء وأدلة الصفات والعلو والأدلة بتاعته والأدلة العقلية على الوجود وعلى كذا وعلى لا، ده ما هوش واجب، رغم إن أصل الاعتقاد ده هو أصل الإسلام وأصل واجب الإسلام، لكن تعلم هذه الأدلة هذا الفن مش واجب، لأنه يكفي فيه تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به اعتقادا جازما سليما من كل شك على الإجمال، على الإجمال. وده اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يطالب أحد بشيء من سوى ذلك، سوى هذا الاعتقاد الإجمالي، كذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين، يعني مش المتخصصين في هذا الفن، الصواب الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة اختلال يتطرق إلى عقائده. إمام الشافعي والأئمة ينهون إن العامة، إن إحنا كلنا اسمنا عامة في هذا الفن لأنه مش اختصاص، متخصصين في هذا الفن، إن لا نخوض في أدلة هذه الأمور، لأن من الممكن الخوض في مسألة العلو ومسألة الصفات يحدث فيها اختلال في الاعتقاد، يحدث فيها اختلال، ان الانسان يشبه الانسان، يعطل الانسان، يجسم الانسان، يبقى مدخل مداخل الشيطان. فالافضل اسمه التصديق على الاجمال، واسمه ايمان العامة، اللي كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني ايمان العامة بلا يعني تمحيص في ادلة الايه هذا الموضوع. طيب البيع والنكاح وشبههما، يعني أنا عاوز أتزوج، زواج اسمه النكاح، عاوز أتزوج، وعقد الزواج اسمه عقد النكاح، اسمها عقدة النكاح. الفكرة على فكرة بمناسبة كلمة عقد القران، هذا ليس صلاح إسلامي، بل هو يعني من الصلاحات الكنيسية، الكنيسة عندهم حاجة اسمها القران، لكن إحنا اسمه عقد نكاح، نقول عقد زواج أو عقد إيه؟ عقد نكاح كاللفظ الفقهي الصحيح. والعلماء يعني يقولوا ان لا يعني لا يجب ان احنا نقول عنه عقد قرار، رغم انه مشتهر على السنة الناس، لكن صحيح ان نقول عقد الزواج. طيب انا عاوز اتزوج، عاوز ابيع واشتري، هل يلزم ان انا ادرس فقه الزواج والشروط بتاعته والحلال فيه والحرام فيه؟ البيع والنكاح شبههما مما لا يجب أصله، يعني أصل العلم ده مش واجب، لكن يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه. ويقال بتعبير ثاني يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، في شروط، في حقوق، في واجبات. إن تكون قادر، من استطاع منكم الباء ده شرط. العد عند في القسمة، عند التعدد، الوجوب إن أنت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. في أمور كثيرة جدا، الإتيان والجماع وكيفياته وشروطه، وحرمة إتيان الدبر، حرمة الإتيان في القبل في وقت الحيض، مسائل فيها حلال وحرام. ما حدش يتزوج يتعين، يجب يلزم على اللي يريده إنه يتعلم هذه الكيفية. عاوز تبيع وتشتري، لازم تتعلم كيفية البيع والشراء عشان ما تقعش في حرم في حرام وانت تبيع وانت تشتري. يقول ايضا يلزم معرفة ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك احكام عشرة النساء. كلمة يلزم يعني يجب، يعني دي داخلة في فرضية العين لنحن نتعلم. عاوز تعاشر النساء لازم تعرف ازاي الحقوق والواجبات والكيفية اللي يتعاشر الزوج مع زوجته. تفرض فرض على اللي بيقدم على هذا العمل. بتاكل وبتشرب، لازم تعرف ايه الحلال وايه الحرام، ايه اللي يحرم لبسه وايه اللي يباح لبسه. ده هي بتتعلمه الحلال والحرام في اللي انت بتأتيه وتعم البلوى به لكثرته ولتكراره، لابد ان انت تتعلمه. ايضا يجب على الاباء والامهات، وقيل يستحب، يعني قيل واجب وقيل مستحب، ده خلاف للعلماء، تعليم اولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد بلوغهم كالطهارة والصلاة والصوم ونحوه. العلماء اختلفوا، هل الاب والام واجب عليهم يعلموا ابنائهم قبل البلوغ؟ لان مش هيبقى الانسان مكلف الا بالبلوغ. المكلف اللي هو المسلم البالغ العاقل. في خلاف هل الكافر بيتوجه اليه بالخطاب ولا لا، مش مشكلتنا الان، لكن دي في اصول الفقه يوضح، لكن ده مكلف. فمن شروط التكليف البلوغ، ان الانسان يبلغ الحلم، ده شرط من شروط التكليف. فقبل البلوغ يبقى غير مكلف، لكن هو مش متوجه اليه الخطاب. الخطاب متوجه لمين؟ للاب وللام اللي بيربوهم على الاسلام. يعني ربنا هيسال في هذه الفتره الاب والام ما علموش الصلاه ليه؟ مروهم للصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بين. الامر متوجه لمين؟ وادله العلماء في الوجوب قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، فسرها علي رضي الله عنه ومجاهد وقتاده من التابعين، ائمه تفسير التابعين اللي هو مجاهد وقتاده، قالوا مع سيدنا علي معنى كلمه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا معناه علموهم ما ينجون به من النار. الحديث ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فدي قالوا انها دليل الوجوب على ان الخطاب من الشارع متوجه الى الاب والام، الى الاباء والامهات، بضرورة ووجوب ان يتعلم، ان يعلموا الابناء وقبل البلوغ. طيب في علم اخر يسموه علم القلب ومعرفة امراض القلب كالحسد والعجب وشبهها. ده القلب بقى اللي هو محل العقائد، ده له عمل القلب، ده عمل مطالبين به، واحنا مكلفين بان نطهر قلوبنا من الغل والحسد والضغينة والمكر بالمسلمين وامراض القلوب. فيها امراض في قلوبهم مرض فزادهم الله المرض، ثم المنافقين في امراض تستفحل وامراض خطيرة، امراض تقضي على اصل الايمان. فتعلم هذا الفن، فن علم القلب وأمراض القلب والقضاء على هذه الأمراض أو معرفتها، قالوا بفئة تفصيل إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة، أمراض محرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دواء. إذا كان هو قلبه سليم ما فيهوش لحسات ما فيهوش حاجة ما يتعلمهاش ولا له دخل بالله. وإن لم يسلم يعني عنده بعض الأمراض ينظر، إن تمكن من تطهر قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهر كما يلزم ترك الزنا ونحوه. يعني أنا عندي حسد، عندي عجب، عندي غل، عندي كراهية للمسلمين، كراهية لبعض التكاليف الإسلام محرم عليها، هذه أمراض. فإن استطعت دون تعلم هذا الفن إن أنا أقضي عليها وأتركها يلزمني إن أنا أفعل هذا. إن كان أنا يعني بلا تعلم زي الزنا، أنت ما هو الزنا مطلوب، الخمر مطلوب إن أنت تتركه، فمش لازم تتعلم يعني ما هو الزنا وإيه الأسباب الداعية إلى الزنا وإيه الأسباب المنجية من الزنا، لا مش لازم. لكن المهم أنت تتركه، أنت مكلف من الشارع بترك إيه هذا الأمر. وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ تعلمه. يعني لو أنت مش قادر على قلبك إلا إذا كان تعرف إيه أسباب الحسد وتعمل إيه عشان تتخلص من الحسد، يبقى لازم يتعين عليك فعل هذا، لأن محرم عليك أن تأتي هذا الأمر أو قلبك يعني يكون في هذا الأمر كالحسد وغيره. يجب عليك في هذه الحالة إن لم تستطع أن تتخلص منه أن تتعلم إيه هذا الفن. ده القسم الأول من العلوم الإيه الشرعية الثلاثة. إحنا عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول من العلم الشرعي وهو فرض العين، وشفنا فيه بعض التفصيل. القسم الثاني اللي هو فرض الكفاية. إيه فرض الكفاية؟ اللي هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، اسمه فرض الكفاية في العلوم الشرعية، اللي لابد من تحصيله للناس حتى يستقيم أمر الدين. يبقى ده فرض على عامة المسلمين، على مجموع المسلمين، إن هو فرض عليهم ما يتعينش في شخص. فرض الكفاية في مسألة مطلوب من جماعة المسلمين من الناس أن يقوم بينهم هذا الأمر، فده يبقى اسمه فرض كفاية، ما تعينش على فرض زي الصلاة. صلاة مفروضة من كل واحد مكلف، لكن صلاة الجنازة مش مطلوبة من كل واحد مكلف، لا، يكفي فيها أن يقيمها بعض المسلمين، لكن هي متوجهة إلى جماعة المسلمين، إلى كل المسلمين. فإن قام بها بعضهم ففي هذه الحالة تبقى سقط الفرض وسقط الاسم عن عامة المسلمين. فرض كفاية. فتعلم العلوم الشرعية في أيضا تعلم بعض الأشياء فرض كفاية على مجموع المسلمين، اسمه فرض الايه؟ فرض كفاية. فرض الكفاية وهو تحصيل ما لابد للناس منه من إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهم والأصول والفقه والنحو واللغة ونحوه. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والهندسة مثلا، ففرض كفاية أيضا، لأن لا يقوم الدين إلا بالدنيا ولا تقوم الدنيا إلا بالدين، الاثنين مطلوبين. فإذا كان لا يستقيم أمر الناس ولا أمر المسلمين ولا أمر الدنيا إلا بالطب أو الهندسة أو البناء، فيبقى أصبح هذا فرض كفاية على مجموع المسلمين. مجموع المسلمين اختلفوا في تعلم الصنايع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا، يعني ثانية أمر الدنيا، أمر الدنيا كله كالإدمان، بل الناس مثلا تمرض وما تجدش حد يموتوا وينقرضوا وهكذا، يبقى ده اسمه ايه؟ ده قيام أمر الدنيا يستلزم الناس، يبقى ده الطب والهندسة وغيره. لكن في بعض المصالح إن يبيضوا يعملوا سمكرة اسمها صنايع، دي بيقوم بها ايه؟ مصالح الدنيا. فدول مختلفين فيها، زي الخياطة ونحوها، يعني الصحيح في هذا الأمر إنها فرض كفاية أيضا، لأن بتنتهي في النهاية إلى أن تعطل مصالح الإيه؟ مصالح الناس، فتتعطل مصالح الناس فتتعطل أرزاقهم، تتعطل مصالحهم، فتتعطل أديانهم. فيبقى أيضا هذه تعلمها فرض كفاية. انظروا إلى هذا الأمر، هذا أمر خطير جدا. يعني العلماء بيبنوا على هذه الفرضية إن لو أن محل بلدة يعني احتاج فيها الناس واحتاج فيها المسلمون إلى مهن لصنعة ليس بينهم من يقوم بها أسمى أهل هذه البلدة كلها يأتمون، لأن هناك فرض كفاية عليهم لا لم يقم فيأسم الجميع. بل قالوا إن احتاج المسلمون في محلة أو في بلدة إلى غير ملتهم لأحد من غير ملتهم لمهنة أو صنعة أسم المسلمون. يعني ما يكفيش أن يكون فيه طبيب بس نصراني أو واحد، لا ده يلزم أن يكون من المسلمين، يلزم أن يكون من المسلمين، ده فروض إيه؟ فروض كفاية. فرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، يعني يأم به كلهم بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، جميع المخاطبين به. فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في السواء. أبين لكم الكلام ده، يعني نختار صلاة الجنازة يضرب بها المثل في فرض الكفاية. لو إن فيه بلد في مجموع في عدد في ناحية في شارع في عيلة ومات أحد من المسلمين، فرض على المجموع أن يصلوا عليه، وطبعا يكفنوه ويدفنوه كذا، دي فروض كفاية. فالصلاة فرض كفاية، لو قام به بعض الناس يبقى الباقي سقط التكليف من عليه، فسقط الاسم والحرج من عليه. لكن من اللي هياخذ الاجر؟ اللي قام به، وهياخذ عليه اجر زي ما يكون فرض تعين عليه. ده الامام الحرمين واحد من الائمه الكبار يقول ان الذي يعمل يقوم بفرض عين والذي يقوم بفرض كفايه يسبقه في الثواب الذي يقوم بفرض الكفاية. ليه؟ لأنه بجانب أنه تعين عليه أنه رفع الحرج عن الأمة وعن المجموع، وأنه أسقط الإسم عن الباقين، وقام به باعتباره فرض فيأخذ أجر الفرض، وزيادة على هذا يأخذ ثواب إسقاط الحرج عن الباقين. مفهومة الحتة دي؟ طيب، لو إن صلاة الجنازة جائز ومشروع إن يصليها جماعة ثم يصلي عليها مرة أخرى ثم يصلي عليها مرة أخرى كذا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه جماعات لمدة 3 أيام النساء والرجال وهكذا، فجائز إن يصلى على الجنازة أكثر من مرة. فلو صلى عليها 3 صلى عليها 1 يبقى سقط الحرج عن الجميع وأجر. لكن طبيعة الجيش جماعة تانية صلوا، جم جماعة ثانية صلوا، كلهم سواء في حكم ايه؟ يعني مش الجماعة الأولى اللي أسقطوا الحرج، لا، إذا قام به بعضهم أو كلهم أو بعضهم ثم بعضهم ثم صلى عليها ثم صلى عليها ثم صلى عليها، الجميع في الأجر سواء، والجميع في إسقاط الحرج، في إسقاط الايه؟ الحرج. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية. ولو أطبقوا كلهم على تركه فرض كلهم ترك، أثم كل من لا عذر له وفرض الكفاية. لو اجتمعوا على ترك فرض الكفاية سواء من الفروض اللي احنا شفناها مما يلزم لقيام أمر الدنيا أو أمر الدين فكلهم يأثم. طب مين اللي لا عذر له؟ ممن علم ذلك وأمكنه القيام به. يعني الشرط هنا هل كل الدنيا؟ يعني لو في جنازة في المنتزه مثلا واحنا قاعدين هنا وما صلاش عليها المسلمون هناك، احنا هنا نأتم؟ لا، ما تبقاش كده. لا، أهل الحتة وأهل ممن إيه؟ ممن علم ولا عذر له، لأنه قد يعلم لكن معذور لأنه مريض ما يستطيعش، مشلول ما يقدرش يقوم، معذور لأنه مثلا يعني لا يجوز له الصلاة لسبب أو آخر. فيبقى يلزم حاجتين، أن يعلم وأن يتمكن. فكل من يعلم وهو قادر لا عذر له يلحقه الأثم والحق. يعني إنسان بيتعلم الطب ونجيب فيه دارس فيه، يعني يرجى إنه يفلح ويبقى من المتقدمين، فهنا تعين عليه لأن القليل منه موجود في هذا العلم. واحد في الفقه ويستطيع إن هو يتعلم الفقه ويدرسه وينفع المسلمين، تعين عليه هذا، هو عنده القدرة عنده نجابة ويرجى فلاحه في هذا الأمر وهو فرض كفاية على الناس، إذن يتعين عليه لأنه قادر وعنده الاستعداد. يعني شوفوا الإسلام وشوفوا أحكام الإسلام، إن ما يجيش يقول أنا حر يا أخي مش عايز أتعلم الطب مش عايز أتعلم الفقه، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاك هذه القدرة هذه المهارة عشان تنفع بها خلقك، فيتعين عليك نفع المسلمين. هذه تقول لا انت بارز في الهندسه بارز في علم من العلوم، علماء قالوا لا ده يجب عليك يتعين عليك مش فرض كفايه، لا ده بالنسبه لهذا النجيب يبقى يتعين عليه. اذا قام قالوا لو خلت البلده من مفتن، الافتاء ده من فروض الكفايه، الناس تحتاج لامور دينهم ده والامور قلبهم لامور شرعهم، يعني أهم من احتياجهم للأكل والشرب، لأن ده فيه فساد البدن لكن ده فيه فساد الدين، ده فيه انقضاء الأجل لكن ده فيه الثاني فيه العياذ بالله انقضاء الدين بالنسبة له. فمن أجل ذلك الفتوى بين الناس فرض كفاية، فرض كفاية يلزم، لو ما قومش مفتي يأسموا جميعا يأسموا جميعا. طيب قالوا بقى لو خلت بلدة من مفتن، منطقة من مفتن، هل يحرم المقام بها؟ شوف وصل الأمر لحد فين. الأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتي، لو أنا بحتاج لأمور ديني إلى مفتي يحرم علي في بلد أعيش فيها ما فيهاش مفتي يفتيني في أمر ديني، لأن لابد لي من سلامة الدين، ولا يسلم لي الدين إلا إذا كان أجد واحد يرشدني ويعلمني في المسائل عند الحلال والحرام واختلاط الأمر علي. فما فيش في البلد يحرم علي إن أنا إيه أعيش فيه، ما بالك بقى لما أروح بلد أجنبي وأعيش وما أهتمش لا بأمر الدين ولا بأمر الإفتاء ولا كده وكلها بلاوي وكلها كده، يعني يصل الأمر إنه قالوا بس إذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب، يعني إيه؟ يعني أنا لو في مفتي في قصر الدوار كده منهور لمسافة ما فيهاش قصر، يعني إحنا نعرف مسافة القصر لا تقل عن فوق 80 كيلو، فلو في مفتي ناحية دمنهور ناحية كذا ناحية أي ناحية أقدر أسافر له مسافة دون القصر، يعني أقل من مسافة القصر، جايز أقعد بقى في اسكندرية، يعني لو اسكندرية ما فيهاش مفتي لكن فيه في دمنهور جايز لي يقعد في دمنهور، لكن لو ما فيش الا في طنطا يحرم عليه يقعد في اسكندريه، ده زي الحال. يبقى يسقط الحرج لو اني امكنني ان انا اسافر من اي ناحيه شمال يمين غرب شرق ان اسافر الى مفتي دون مسافه الايه مسافه القصر. كما قلت القائم بفرض الكفاية له مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الإيه؟ عن الأمة وعن المسلمين. القسم الثالث من العلوم الشرعية اللي اسمه نفل العلم الشرعي، نفل العلم الإيه؟ العلم الشرعي، وهو أن يتبحر في تعلم أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية. يعني أنا مثلا فرض الكفاية أو فرض العين عندي أن أتعلم الطهارة، الوضوء والغسل والمياه وأنواعها وكذا، وفرائض الوضوء وفرائض الغسل، لأن لا يتم لي فرض الصلاة إلا بها وقراءة القرآن إلا بها، فدي تبقى فرض عين. كوني أتعلم بقى الأدلة والمذاهب وتحقيقها، هذا نفل علم شرعي، هذا نفل علم شرعي. كون إن أنا أتعلم الطب وأنا قادر عليه كفرض كفاية، لكن إن أنا أتبحر في العلوم الطبية والعلوم الهندسية عشان أنفع به المسلمين، هذا أيضا يسمى إيه؟ نفل إيه؟ نفل علم الشرعي. اللي أنا ما عليش إلا القراءة، هتعلم الصوم وهتعلم الصلاة وهتعلم الحج. طيب النوافل، النوافل بالنسبة لي تعلم النوافل والمسائل الخاصة بالتطوع تبقى بالنسبة لي علم شرعي من النوافل العلم، نافلة يعني زيادة ما هيش فرض علي. ليه؟ لأن أصل هذه المادة مش فرض علي، لكن لما كانت الصلاة فرض علي كان تعلم ما لا يتأدى الصلاة إلا بها كان إيه فرض علي. لكن طب افرض أنا فقير وأنا عاوز أعلم الناس، يبقى أنا بالنسبة لي هذا إيه؟ فرض كفاية، ما هوش إيه؟ ما هوش نفل. يعني بالنسبة للعمي يبقى تعلم النوافل وشبهها اسمه نافلة علم، ما يلزمنيش، لكن تعلمته يبقى نافلة، ما أثمش إن تركته. لكن لما أكون أنا فرض كفاية علي أو تعين علي، يبقى ده إيه؟ تعلم هذه الأمور حتى أعلمها فرض إيه؟ فرض كفاية. في علوم خارجة عن أقسام العلم الشرعي بيحرم تعلمه، كتعلم السحر والشعبذة والتنجيم وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك، دي يحرم تعلم هذه الأمور. أيضا يحرم تعلم ما ينشط إلى الشر أو يصدق عن الخير. هذه العلوم إذا كان هناك علوم تنشط الشر، شوفوا بقى إيه العلوم اللي تنشط الشر عندنا، العلوم اللي تثبت عن الخير يحرم تعلمها، يحرم إيه تعلمها. اللي بيستعان به على الشر، الفنون اللي يستعان به على الشر يحرم إيه تعلمها. دي أقسام العلم الشرعي. ناخد الصلاح، ايه هو الفقه؟ الفقه في اللغة الفهم، فقه ايه؟ الفهم. لا يفقهون، لا يفهمون، لا يدركون، لا يتوصلون بعقولهم الى المعنى المطلوب. فالفقه لغة الفهم. لكن في الاصطلاح الشرعي بقى، علم الفقه في الاصطلاح الشرعي معناها ايه؟ ده اصطلاح يعني يحفظ كده اسم تعريف، ده لازم ايه؟ إذا كان إحنا نفهمه نثبت نفهمه، لا نحفظه. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هشرحها لك. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. عندنا هنا علم بالأحكام، وهذه الأحكام شرعية عملية، عشان نفهم بس التعريف، مكتسبة من أدلتها، الأدلة الشرعية يعني من أدلتها التفصيلية. في بيعرف بنحو تاني يقوله مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. نشرحها دي يعني إيه معناها علم الأحكام، لأن هو المقصود إن إحنا بنتعلم الفقه ليه؟ عشان نعرف حكم الصلاة فرض ولا مش فرض، كيفية الصلاة تؤدى إزاي، دي أحكام، علم بأحكام الشرعية، إن ده حلال إن ده حرام، طب كلمة الشرعية إلى عملية، لأن هناك أحكام ما هي شرعية، أحكام في قانون الطب والماء وغيره مش علوم شرعية، مش أحكام دي، لكن الأحكام الشرعية. وبعدين يقولوا إيه العملية، يعني في أحكام شرعية بس مش عملية، يعني اللي هيترتب عليها عمل، هذه معنى الشرعية العملية، هيترتب عليها إيه عمل، لكن يتوقف عليها تحصيل معنى. إن تعلم مثلا، ده علم شرعي برضه، أنت تعلم عذاب القبر، إن في عذاب القبر وفي سؤال القبر، مش هترتب عليه إنك أنت هتعمل حاجة في هذه المسألة، لكن تعرف حاجة عملية تمنعك من عذاب القبر، يبقى دي اسمها الأحكام الشرعية العملية. طب بتكتسب منين؟ يعني بناخدها منين الأحكام دي؟ من الأدلة التفصيلية. يعني إيه الأدلة التفصيلية؟ في أدلة عامة وأدلة إيه تفصيلية. الأدلة العامة زي القرآن، زي السنة، زي الإجماع، زي القياس، اسمها أدلة أصول الإيه؟ دي أصول، حاجة كبيرة، أصول الفقه. لكن كتب عليكم الصيام كما قلت، آية في القرآن، آية في الدليل الكبير اللي اسمه القرآن ده، الدليل العام ده، آية نص حكم، ده اسمه تفصيلي، حكم تفصيلي. كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، يقوم فرضية الصيام عرفها منين؟ من دليل إيه تفصيلي، زي آية، زي قياس، أدي معنى إيه من أدلتها الإيه تفصيلية، يعني بتكتسب، بتستنبط، يستنبطها يعني يستخرجها الفقيه من دليل إيه، يعني هو هيقعد في الأدلة، حديث، قياس، واقعة، يقيس عليها، يستنبط منها حكم، يبقى دي اسمها إيه استنباط الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية، أدي شغل الفقيه. يبقى الفقه العلم بقى، أو مجموع الأحكام الشرعية العملية المستفادة، يعني المستنبطة المستخرجة من أدلتها التفصيلية. مفهوم التفسير ده؟ طيب عشان يكتمل عندنا هذا المعنى، نعرف إيه هو أصول الفقه بقى. أصول الفقه دي مادة أخرى غير الفقه. أصول الفقه في الاصطلاح هو العلم بالقواعد والبحوث، قواعد بقى اسمها قاعدة أصولية، إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة اسمها قاعدة أصولية. طب دي ليه؟ بيتوصل بها إلى إيه؟ إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية. أنا بعرف القاعدة دي أو البحث دي عشان إيه؟ أستفيد بيه في إيه؟ في الفقه. باخد القواعد الأصولية دي عشان أستفيد بها في إيه؟ الفقهاء بيبتدوا يعملوا مذاهبهم بناء على إيه؟ على هذه القواعد، على هذه الأصول. استنبطوا الأحكام من الأدلة التفصيلية بناء على إيه؟ إيه الجهاز اللي عندهم؟ إيه المهنة اللي بيشتغلوا بيها؟ زي الطبيب عنده يعني أجهزة بيشتغل بيها، مش هو اللي صنعها، في واحد تاني عملها له، بس هو بإيه؟ يفتح المشرط، يفتح بيه وهكذا. كذلك الفقيه عنده قواعد، عنده بحوث، مش هو اللي عملها. ده المتخصصين الخبراء في أصول الفقه مادة علم يطلعوها، وهو ياخدها، ياخد هذه القواعد ويستنبط بها إيه؟ يطلع بها الإيه؟ يطلع بها الأحكام. هيبقى بقى علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية، اللي هي الإيه؟ أي الأحكام الشرعية العملية؟ هي الفقه. الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو للتفسير الثاني، مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني اللي استفاد بها في الفقه، يعني القواعد والبحوث اللي استفاد بها في الفقه دي اسمها إيه؟ أصول الفقه، الأصول اللي بنبني عليها الفقه. لكن الفقه أحكام شرعية عملية مكتسبة مستفادة مستنبطة من إيه؟ من أدلة شرعية، أدلة شرعية، ما فيش كده؟ طيب الموضوع بتاع البحث، احنا لما بنبحث الفقه افعال المكلفين، فعل المكلفين، لكن موضوع البحث في اصول الفقه هو ايه؟ الادله الشرعيه، دليل الشرع الايه الكلي، زي القياس، الاجماع، الاستحسان وهكذا. دي اقسام العلوم الشرعيه. ايه اقسام الاحكام الشرعيه او الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي بينقسم الى خمس اقسام، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وجوب وندب دول مع بعض، تحريم وكراهية دول مع بعض، الإباحة دي لا تلحق بي ولا تلحق بي، نعرفها بالتفصيل. الواجب اللي هو الحكم ده اسمه حكم شرعي، امال الثانية احنا اخدناها احكام الايه؟ العلم الشرعي، العلوم الشرعية، لكن دي الايه؟ اللي احنا هندرسوها بقى، اللي هندرس بقى الفقه الاحكام الايه؟ اللي هم استخرجوها من ادلتها التفصيلية اسمها الاحكام الايه؟ اهو العلم بيها بقى، هي دي الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية تنقسم الى ايه؟ الى خمس احكام، الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. الوجوب الواجب هو ايه؟ تعريف طبعا هيجي بعد كده التفصيلات يعني، بس احنا عشان بس يبقى ايه في ذهننا هذا. الواجب ما يذم تاركه شرعا، الشرع يذمه، يذم الايه اللي يترك، يعني يترك الصلاه مذموم، مش بس اللي يسرق يبقى مذموم. ان واحد يقول لك انا ما بسرقش وما بكذبش لكن ما بصليش، يقول لك يا اخي انا قلبي ابيض انا ما بصلي، يعني ليه؟ لانه فاهم انه ادم ما بيعملش الحرام يبقى استقام الامر عنده ابدا. ده ترك واجب يعني كبيره اكبر من اتيان الحرام، اكبر من اتيان الحرام. فالواجب ما يذم تاركه شرعا، ده اسمه تعريف الايه؟ الواجب. يقال له تاني كمان بالتفسير بقى من حيث الثواب بقى، ما يستحق العقاب تاركه، يعني يعاقب بسببه، يعني ما يذم تاركه شرعا، لان ممكن الانسان يترك شيء ويذم عقلا، لكن دي لازم يكون الشرع هو اللي ايه اللي ذمه. نحن ما نعرفش الواجب ولا نعرف التعليق الا شرعا، الا امرنا هو اللي اوجب علينا. ازاي نعرف ان ده واجب وده مش واجب؟ ده شغل بقى ايه؟ اصول الفقه. لكن احنا دي مش شغلتنا، احنا نعرف بقى نجيب الواجب ونشوف ايه الواجبات والادله بتاعتها ايه. ما يستحق العقاب تاركه اللي هو الواجب، او ما تعلق العقاب بتركه، مثال لها ايه؟ الصلاه، الصلاه الخمس دي واجبه، يبقى الصلاه ايه؟ واجبه. طيب المندوب، احنا قلنا الواجب ما يذم تاركه شرعا، المندوب بقى ما رجح فعله شرعا وجاز تركه، يرجح يفضل لكن جائز تركه، اسمه مندوب او مستحب، او احنا يطلق بقى في المقابل الثاني السنه، زي السنن، واخد بالك؟ هيجي بقى التفصيل لهذا، بس احنا دلوقتي نقف عند التعريف. فالمندوب ما رجح فعله شرع، ايه اللي رجحه؟ ايه اللي خلاه بقى مندوب؟ يعني يندب يفضل فعله، لكن يجوز شرعا تركه، ما يلزمناش لانه مش واجب، جائز تركه. بتعبير ثاني، ما تعلق الثواب بفعله تاخذ عليه ثواب، ولا يتعلق العقاب بتركه. شوف الواجب كان يتعلق العقاب بايه؟ بتركه، لكن المندوب لو سبته لا يتعلق به عقاب، زي صلاة النفل، نفل يعني زيادة، ده مندوب تعمله، مستحب تعمله، هي السنة الراتبة أو غيره، صلاة النفل، صلاة الليل النافلة، ده اسمها نافلة، فده مستحب مندوب فعله، وتاخذ ثواب عليها، يتعلق الثواب بإيه؟ بفعله، ولا يتعلق العقاب بإيه؟ بتركها، لأنك لو تركتها ما عليكش إيه؟ عقاب. طيب المحرم ما يذم فاعله شرعا، ثاني ما يذم إيه؟ واجب تاركه شرعا، ده ما يذم إيه؟ فاعله شرعا، ويسمى أيضا المحظور، يسمى المحرم أو الإيه؟ المحظور، وهو ما تعلق العقاب بإيه؟ بفعله، كالزنا والسرقة، يعني العقاب يتعلق بإيه؟ بفعله، لكن ذلك كان يتعلق العقاب بتركه. طب المكروه يعني في مقابل المندوب، ما نهي، ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، يعني ايه؟ بترجيح بس، ترجيح، لكن لو جازم يعني قطع انه حرام، لا ده يبقى ايه؟ يذم ايه؟ يبقى محرم. لكن المكروه ما الشرع ما يحبوش، زي الشرع يحبه، اسمه مستحب، عكسه مكروه، يعني لو عملته يبقى كويس، لو ما عملتوش، يعني لو المندوب لو عملته تاخذ اجر، لو سبته ما تاخذ عكسه بالضبط المطلوب، لو تركته تاخذ اجر يتعلق الثواب بتركه، ولو فعلته ما عليكش الذنب، لا يتعلق الثواب بايه؟ بفعله. زي المباح لو تركته ما فيش حاجه، لو ده فعلته ما فيهوش حاجه، لكن لو فعلته طبعا ده اسمه كراهيه التنزيه، لان في عند الاحناف، احنا اتكلمنا في تفاصيل المذاهب، عند الاحناف عندهم حاجه اسمها مكروه كراهيه التنزيه وكراهيه التحريم، قسموه في عندهم الواجب والفرض. فاحنا مش هندخل في التعب، لكن احنا بندخل في الاقسام الايه العامه اللي متفق عليها. المباح، المباح ما جاء الشرع بانه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف. صيام تفعله او تتركه ده اسمه ايه؟ مباح. مباح او ما لا ثواب بفعله ولا عقاب على تركه، زي النوم والمشي. يعني انت لو مشيت بحرام تاخد ذنب، طب لو مشيت تاخد ثواب؟ لا، لا دي ولا دي. امتى يتعلق به الثواب؟ لما يلحق به بفارق اخر، شيء ملحق به مش هو ذاته. المباح زي الاكل، لكن لما تاكل عشان تتقوى على طاعه، يبقى نيه التقوى على طاعه تاخذ عليها ثواب، لكن الاكل في ذاته لا ثواب عليه لانه مباح، انت بتعمله تلقائي زي ما بتتنفس. ففعله وتركه ثواب، لكن يلحق به الثواب او العقاب لو انت انتويت به طاعه او انتويت به ايه؟ معصيه. يعني تنفق المال في مباح ماشي، لكن تنفقه في مباح عشان رياء يبقى الحقر، عشان تتوصل الى ان واحد يعني يبقى ده حرام. طيب هناخد بعض المصطلحات الفقهيه، بعض المصطلحات الفقهيه. عرفنا اقسام الحكم الشرعي خمسه، وأقسام العلم الشرعي ثلاثة. هنجد يعني في الكتب حاجة اسمها الأقوال أو القول، يعني في قول في هذه المسألة، وأحيانا يقول لك فيه وجه في هذه المسألة. المسألة فيها قولان، مشهور كده؟ المسألة فيها إيه؟ المسألة فيها قولان، المسألة فيها وجهان، فيها ثلاثة وجوه، مسألة فيها ثلاثة أقوال، إيه الفرق بينهم؟ الأقوال لا تقال إلا لإمام المذهب، الإمام أحمد، الإمام الشافعي. لما يقول مثلا في المذهب قولان، يعني معناها يبقى ده رأي مين بقى؟ يبقى رأي الإمام على طول، رأي الإمام أحمد. عن الإمام أحمد روايتان، أو المسألة فيها قولان، من غير ما يقول لك عن الإمام أحمد روايتان أو قولان، خلاص يبقى لما يقول لك في كتاب فقه حنبلي في الامر ده فيه قولان في ثلاثة اقوال، يبقى ديت معناها لمين؟ للامام. الاوجه لاصحاب الامام، لاصحابه المنتسبين الى مذهبه، يخرجونها على اصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وان لم ياخذوه من اصله. يعني ايه ده؟ لما هنفهم المذاهب في مرة هنشرح يعني ايه المذهب. احنا عرفنا ان الفقه بيستنبط بيستخرج بيتوصل اليه بايه؟ بقواعد وبحوث، مش كده؟ بوضعينها الاصوليين. فالفقيه بيروح يطلع بناء على قواعد واصول. القواعد والاصول دي اختلف الائمه فيها، في واحد يعتمد اصل واحد ما يعتمدش اصل، فاختلفت الايه؟ المذاهب. المذاهب اصلا مش مجرد هوى رأي دي. فكل إمام زي الإمام أحمد له قواعد، قواعد الفقه على مذهب الإمام أحمد، قواعد الفقه يعني غير أصول الفقه بقى، اسمها إيه؟ قواعد فقهية، قواعد أصولية. ف دي اسمها
قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
فالإمام بيبقى له قواعد معتمدة، هذه مذهب يقوم يستخرج جميع الأحكام بناء على هذا الميزان، على هذا القواعد، أو ده اسمه مذهب الشافعي، يعني قواعد الشافعي، مذهب أحمد قواعد أحمد، مذهب مالك قواعد مالك، فيبقى دي اسمها إيه؟ مذهب، اسمها إيه؟ مذهب الأحكام اللي هتستنبط هتستخرج بناء على هذه البحوث، بناء على هذه الأصول، بناء على هذه القواعد، اسمها مذهب. فهو استنبط بناء على قواعد هذه أحكام، بيجي أصحابه سواء مقرنين له أو بعده، اسمهم في كل مذهب أصحاب الوجوب، أصحاب الإيه؟ الوجوب، يعني معتمدين مسلم لهم بالإمامة في داخل المذهب، في داخل الإيه؟ المذهب. الإمام مثلا ابن تيمية في مذهب، الإمام ابن قدامة في مذهب الحنابلة، ده اسمه صاحب وجه، يعني له يجتهد ويطلع ويستخرج بناء على قواعد المذهب أحكام ومسائل وفتاوى، يقوم ده اسمه صاحب وجه، هذا إيه؟ اسمه وجه، يعني يجي يقول لك إيه؟ لنا وجه في المسألة، يعني إيه؟ يعني عندنا إمام خرج لنا في هذه المسألة رأي، خرج لنا إيه حكم على إيه؟ على القواعد بتاعتنا، لنا في هذه المسألة وجهان، يعني يبقى واحد قال رأي واحد قال رأي ثاني بأدلة، طبعا بأدلة لما ندرس ونشوف تحقيقاتنا عرفنا ده ايه، مش مجرد كده ايه برضه هو دي بايه بناء على قواعد واستنباطات واجتهادات وايه اجتهادات. فالوجوه لأصحاب الايه لأصحاب الإيمان، الأقوال لمين؟ للإيمان. الطرق، في حاجة اسمها طرق، يقول لك لما تيجي تدرس مسألة في الفقه يقول لك ايه فيه طريقان، في ثلاثة طرق، ايه الطريق؟ ايه الطريق؟ احنا عرفنا ايه القول وايه الايه؟ وايه الوجه؟ الطرق هي اختلاف الاصحاب في حكاية المذهب. لما اجي اعرض مسألة في الصلاة فاعرضها ابين فيها الوجوه اللي فيها والخلاف اللي فيها. وواحد تاني يعرضها باسلوب تاني اسمه طريق. اسمه ايه؟ بطريق. بطريق، يعني طريقة الاصحاب في عرض المذهب. بيختلف. يقول بعضهم مثلا على سبيل المثال في المسألة قولان أو في المسألة وجهان. عرفنا إيه قولان وإيه وجهان؟ يعني يجي في مسألة يقول لك المسألة دي فيها وجهان، المسألة دي فيها قولان، يبقى دي طريقة عرض. ويجي واحد تاني يقول إيه؟ واحد في نفس المسألة لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا، واحد خلاهم قولان واحد خلاهم إيه؟ قول واحد، واحد خلاهم وجهان واحد خلاهم إيه؟ وجه واحد، يعني لا يجوز الوجه الثاني ده مش جائز في المذهب، ما اعتمدش غير ايه وجه ثاني، يبقى ده طريق في المذهب. واحد يجي يقول لا المساله فيها قولان، واحد يقول لا قول واحد لا يجوز الا قول واحد، يبقى دي طريق في عرض المساله وده طريق في عرض الايه المساله، يبقى اسمها ايه طريق. يوم لما واحد يجي يعرض المذهب بقى يقول في المذهب طريقان، طريقه الامام الرافعي أنه قال في المسألة قولان ويكنده، طريقة الإمام مثلا النووي أن المسألة فيها قول واحد لأنه لم يصح عنده القول الإيه الثاني أو الوجه الثاني، يبقى في المذهب إيه طريقان، يبقى طريقة عرض المذهب اسمها إيه اسمها طريق. اختلاف بقى الأصحاب المؤلفين في عرض وجوه المذهب اسمه طريق، اسمها إيه طرق. يبقى فهمنا عن إيه طرق. طيب الوجوه والطرق طبعا بتشترك في كونها من كلام الأصحاب، الوجوه من كلام الأصحاب والطرق ده بيعرضوا بقى
روضة الهادي نبينا.
الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقديم وجديد، والجديد دا دائما هو صحيح. يعني دي خاصة بمذهب الإمام الشافعي، في حاجات خاصة بمذهب الشافعي، في حاجات خاصة بمذهب الأحناف، في حاجات خاصة يعني الأمور دي. يعني مثلا الواجب والفرض، يعني يقولوا مثلا الأئمة يقولوا إن الوتر ده سنة مؤكدة، يجي الحنابلة يقولوا إنه هو إيه واجب، لكن صلاة العشاء فرض، فيفرقون بين الفرض والإيه والواجب. عند الأئمة الثانية ما يفرقون في هذه المسألة. عند الشافعية عندهم جديد وقديم في الأقوال. عرفنا الأقوال يعني إيه؟ يعني استنباطات الإمام الشافعي على قواعده خاصة بالإمام الشافعي نفسه، لما يستخرج الأحكام يقوم يطلعها يبقى ده قول للشافعي. استنبط في نفس المسألة حكم تاني يبقى له في المسألة إيه؟ قولان. ومعنى حكم تاني يعني إيه؟ يعني واحدة مكروهة واحدة مباحة، أو واحدة واجبة واحدة إيه؟ مندوب. هذه معناها يبقى له إيه؟ وهتجدوا احيانا في المسائل للامام نفسه للترجيحات للادله المتعارضه للقياسات، تجد للامام احمد اربع روايات في المساله واحده، بعضها مندوب وبعضها محرم. يعني عشان اللي يقول لك ان الايه ان الحق لا يتعدد، اذا كان عند الامام الواحد يبقى الامر مستحب احيانا والامر محرم. ليه؟ هنشوف هذا الفن إن شاء الله لما إيه؟ لما ندرس تفصيل الأحكام. في مذهب الإمام الشافعي يختص بحاجة اسمها القديم والإيه والجديد.